تكلمنا على ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب، وهو قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة. وفي هذا اللقاء هذه الليلة، ليلة الجمعة 23 من شهر ربيع الأول عام 1400، نكمل الكلام على هذه الآيات الثلاث، وآخر ما انتهينا عليه في الليلة الماضية هو من يعرف؟ تفضل وأنت واقف. وملائكته، ما هي آخر نقطة تكلمنا عليها وقسمناها قبل الإقامة وبعدها؟ أيما أقوى، الجن والملائكة؟ وبينا. طيب، وبماذا استدللنا؟ الشيء تفهم
تروح لأول الوضع.
نعم، الثاني من العفاريت. نعم، ما وجه الاستدلال من الآية؟ نعم، دع الله، دع الله. نعم، الذي ينبغي للإنسان المؤمن الحازم أن لا يكون جبانا خوافا، كلما أحس بشيء قال هذا مس من الجن وهذا من الجن، كما كثر ذلك في هذه الأيام. كن مؤمنا بالله، مطمئن الإيمان، مطمئن القلب بالإيمان، منشرح الصدر للإسلام، ولا يهمنك هذا الترويع وهذا التخويف وهذه الوساوس، فإنها من الشيطان، والشيطان عدو لك، يريد منك أن لا تطمئن، يريد منك أن تكون دائما في قلق، يريد منك أن تكون دائما في انحباس وانكماش. ولكن قم بالله عز وجل، اعتصم بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى: وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب، هذا أيضا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا. والمراد بالكتب ما أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل، والله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا، أنزل مع كل رسول كتابا. والدليل قوله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم، مع من؟ مع النبيين، وأنزل معهم الكتاب. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكل رسول له كتاب، ولكننا لسنا نعلم كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل، وإنما نعلم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم، والقرآن الكريم آخر الكتب نزولا وأفضل الكتب تلاوة وأشدها إعجازا وأقومها طريقا وأقواها سلطانا. ولهذا كان هذا القرآن الكريم مهيمنا على جميع الكتب، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي له الهيمنة على جميع الكتب السابقة، بعد أن ذكر الله قبله التوراة والإنجيل ثم ذكر هذا القرآن الكريم وبين أنه مهيمن على جميع الكتب، أي له السلطة عليها، وهو ناسخ لجميع الكتب السابقة، فكل الكتب السابقة منسوخة بهذا القرآن الكريم، كما أن جميع الأديان السابقة منسوخة بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا من زعم الآن أن في الدنيا دينا مقبولا عند الله سوى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كافر بالله. انتبه لهذه النقطة. الناس الآن يقولون أديان ثلاثة، دين اليهودية ودين النصرانية ودين الإسلام، فيظن بعض من سمع ذلك أن دين اليهودية قائم وأن دين النصرانية قائم كما أن دين الإسلام قائم، وهذا غلط. لم يقم الآن دين سوى دين الإسلام. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا لأن دينهم الآن دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل. فدين النصرانية دين منسوخ، لماذا؟ بدين الإسلام. دين اليهودية دين منسوخ بدينين، دين النصارى ودين الإسلام. وعلى هذا فدين الإسلام ناسخ للأديان كلها، ولا دين قائم اليوم يقبله الله عز وجل. حتى النصارى واليهود هم من أصحاب النار إذا سمعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتبعوا ما جاء به ولم يؤمنوا به. ونحن لا نقول هذا من عندنا، ولا نقول هذا تعصبا لديننا، ولا نقول هذا إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول إننا لا نقوله تعصبا لديننا لئلا يقولوا إنكم متعصبون للإسلام، ونحن نقول نحن متعصبون للإسلام لأنه دين الله ويجب علينا أن نتعصب له، ويجب علينا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الواجب على المسلمين، ولكن المسلمين اليوم في حال يرجى لها في حال ضعف ولا يستطيعون القيام بهذا الواجب، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يجدد لهم قوتهم ونشاطهم وعزيمتهم حتى يعود الإسلام كما كان عليه في صدر هذه الأمة الإسلامية. إذن الكتب التي نعرف الآن، الأخ لا طيب، ستة. فما هو المهيمن على هذه الكتب والذي له الحكم عليها وليس له الحكم عليه؟ قم أعطنا الدليل. ما فيه الذي ينزل إلى ميدان القتال بدون سلاح ينتفع؟ استرح. من يعرف الدليل؟ تفضل. خطأ. من يعرف الدليل؟ جزاكم الله خير. نعم خطأ صح. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب، الكتب التي لا نعرفها كيف نؤمن بها؟ نؤمن بها على سبيل الإجمال كما نؤمن بالرسل الذين لم يقصهم الله علينا على سبيل الإجمال. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ورسله يعني وكل من الرسول والمؤمنين آمنوا برسل الله، والرسل ينقسمون إلى قسمين: رسول بشري ورسول ملكي. فالرسول الملكي جبريل، ودليل ذلك قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. من المراد برسول هنا؟ جبريل. ورسول ملكي ورسول بشري، وهم الذين أوحى الله إليهم من بني آدم بالشرع وأمرهم بتبليغه. هؤلاء هم الرسل البشريون الذين أوحى الله إليهم بشرع من بني آدم وأمرهم بتبليغه. وقولنا من بني آدم يخرج بذلك الجن، فإن الجن ليس منهم رسول، لقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي آية أخرى إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ولقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ذرية من؟ نوح وإبراهيم. والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم، ولكن من الجن نذر يحملون الشرائع إلى أقوامهم ويعلمونهم، ودليل ذلك قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه ثلاثة آداب من آداب طلبة العلم ودعاة الحق، نتعلمها ممن؟ نتعلم ممن؟ من الجن. ولا حرج أن نتعلم ممن هو دوننا، نحن لم نعرف منازلنا بعد الدنيا إلا من غراب. شوف كيف ابن آدم قاصر يعلمه كيف يبني بيته بعد الدنيا من غراب. في قصة هابيل وقابيل ابن آدم قرب قربانا إلى الله عز وجل، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، قال له الآخر حسدا لأقتلنك، ليش يتقبل الله منك وأنا لا؟ فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، اتق الله ويتقبل منك. ولكنه أصر على قتله، فقال له أخوه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فقتله، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فربح أو خسر فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومن هنا تعلمنا القبور، تعلمنا دفن الأموات من الغربان. وانظروا إلى الآداب، آداب طلب العلم والدعوة إلى الله من الجن. لما حضروه قالوا أنصتوا، اسكتوا، لا أحد يتكلم ولا أحد يعمل حركة تؤدي إلى التشويش. فلما قضي يعني بقوا حتى انتهى الحديث، ولم يكونوا كالذي يبقى قليلا ثم ينصرف، بقوا. لما قضي ذهبوا دعاة إلى قومهم، ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا من آداب طالب العلم، حسن الاستماع والبقاء والاستمرار والصبر. والثالثة ايش؟ الدعوة إلى الله. ايش الفائدة من طالب العلم الذي لا يدعو؟ طيب، إذا الرسل ينقسمون إلى هم ما هو الدليل على ثبوت الرسول الملكي؟ لا تعلم، لا تعلم ولا دليل. تمام، ما الدليل لهذا الرسول الملكي؟ قوله ما هو الدليل من الرسول الملكي؟ ربما انه الرسول محمد. وهذا من الذي عند العرش؟ ها؟ تمام احسنت. اما الرسول البشري فقال الله تعالى انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. المراد بالرسول هنا الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الرسل من البشر نريد منكم تعريفا لهم. من هو الرسول البشري؟ ما يكفي استرح بارك الله فيك انت ابعدت شوي تفضل احسن. انسان اوحي اليه يعني اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغ هذا الرسول البشري. نؤمن بكل رسول ارسله الله من علمنا عينه آمنا به بعينه ومن لم نعلم بعينه آمنا به إجمالا لأنه لا يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكل من ذكرهم الله في القرآن فإنهم رسل. كل من ذكرهم الله في القرآن فإنهم رسل حتى وإن سماهم أنبياء فهم رسل. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا هو رسول. كل من ذكر في القرآن لأن الله قال منهم من قصصنا عليك فكل من قصه الله علينا فإنه رسول. إدريس هل هو سابق أو لاحق؟ يعني هل هو قبل نوح ولا بعده؟ قبل نوح استاذ. وهذا خطأ عظيم. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني فيجب على جواب الأخ أن نقول إلا إدريس فإنه قبله صح على جوابك نعم لكن الأمر ليس كذلك. إدريس الله أعلم أنه من بني إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل وليس قبل نوح. وما والشجرة الموجودة التي ذكر فيها أن إدريس قبل نوح خطأ بلا شك لأن الله يقول كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ويقول عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في. إذن لو كان إدريس قبل نوح ما كان من ذريته وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب. لذلك من كانت عنده هذه الشجرة فليصحح الخطأ لأن هذه عقيدة من غيرنا ونحن نؤمن بأن إدريس ليس قبل نوح بل الذي يظهر والله أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل. طيب نؤمن بجميع الرسل ولكن هل إيماننا بجميع الرسل يلزم منه اتباعهم أو لا؟ شوف السؤال يا جماعة هل إيماننا بالرسل يلزمنا باتباعهم؟ لا إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. الرسل نؤمن بهم وأنهم حق وأن أديانهم التي جاءوا بها حق ولكن لا يلزمنا اتباعهم لأننا إنما أمرنا باتباع من؟ باتباع خاتمهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن نؤمن بجميع الرسل وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم صادقون فيما ذكروه من شرائع الله وأن شرائعهم حق ولكنه لا يلزمنا أن نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء علماء المسلمين فيما جاء من شرائعهم ولم تنسخ هذه الشريعة هل نتبعه أو لا؟ فقال بعض العلماء نتبعه وقال بعض العلماء لا نتبعه. والصحيح أننا نتبعه إذا لم ينسخ بشريعتنا لقول الله تبارك وتعالى لرسوله أولئك، بعد أن ذكر عددا من الأنبياء والرسل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع. ولأن الله قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة تجاوز من الشيء إلى الشيء، مأخوذة من العبور. ولأننا نرى أهل العلم رحمهم الله يستنبطون أحكاما شرعية من قصص الأنبياء، مثل استنباطهم جواز أن يكون مهر المرأة منفعة. المرأة إذا تزوج إنسان يعطيها مال دراهم، يعطيها حلي، يعطيها فرش ثياب، ويجوز أن يكون المهر منفعة. من أين يؤخذ؟ إيش شايب هذا؟ شايب النبي؟ أقول شايب النبي؟ أسألك هل هو شايب النبي ولا غيره؟ النبي طبعا، لكن لا نريد الطبع، نريد الشرع. مصمم الرجل افتح. قال الدليل على انه يجوز ان يكون المهر منفعه قصة موسى. يقول الاخ مع شعيب، وقلت له هل هو شعيب النبي؟ فقال طبعا، ولكني اقول ليس طبعا ولا شرعا. اولا لا نقول انه شعيب، لان الله لم يذكر اسمه في القرآن، لكن نقول رجل من اهل مدين، لان الله قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت على نسقي وابونا شيخ كبير. احسن ما نسمي هذا الرجل شيخ ايش؟ شيخ مدين. وان صح ان اسمه شعيب ولا يصح فهو غير النبي، لان شعيب في وقت وموسى في وقت اخر. على كل حال، المهر الذي امهره موسى ان استاجره كم؟ 8 حجج، يعني سنوات، فإن تم 10 من عنده. وهذا يدل على أن العلماء رحمهم الله يرون أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا هو الصحيح. أما هذه المسألة، يعني كون المهر منفعة، فقد جاءت في السنة أيضا. من يعرف؟ تمام، تستمع. سمعتم؟ جاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا أخي الجن أحسن منك، يقول أنصت وأنت ما أنصت. إيه اللي حصل؟ نعم، ها؟ إيه اللي حصل؟ حين تكلم فيه كون المهر. جاءت امرأة للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قالت وهبت نفسي لك. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتزوج بالهبة. تأتي المرأة لي تقول أهديت إليك نفسي، فيقول قبلت وانتهى العقد. لكن الله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الرسول له مزية، الرسول قربه كل خير، فإذا وهبت امرأة نفسها له يقبل ويكون عقد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صوب في النظر وصعده ولم يقبلها، إلا أنه من حسن خلقه لم يقل لا أريدك، تركها. فقام رجل من الصحابة، وانظروا أدب الصحابة رضي الله عنهم، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل زوجنيها على طول. ليش؟ باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له بها حاجة. قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال أصدقها. هل عندك شيء تصدقها؟ قال عندي إزاري. تعرفون الإزار؟ الإزار الثوب الذي يستر أسفل البدن وأنتم تلبسونه في الإحرام. قال سهل بن سعد الراوي ليس عليه رداء لأنه فقير، ليس عنده إلا ثوب يستر به عورته فقط، الإزار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزار مهر إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، ما يمكن، وإن أبقيته بقيت بلا مهر، ولا يمكن، التمس دور. قال ليس عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. تعرفون الخاتم من حديد؟ خاتم من حديد مو من فضة. ذهب الرجل وقال ما وجد شيء. قال ما عندي خاتم من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها، وهذا مهر منفعة. المهم الآن يعني صلب الموضوع، نؤمن بالرسل السابقين جميعا، فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع. بأي شيء كيف نؤمن؟ نؤمن بأن ما أخبروا به صدق، وما جاءوا به من الشريعة حق، وأنهم رسل الله، عرفتم؟ ولكن هل نتبعهم؟ الجواب الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين. لكن إذا قص الله علينا أو صح من شرعهم شيء ولم تنسخ هذه الشريعة، فمن العلماء من قال إنه شرع لنا واستدل بالآيات التي سمعتموها، ومن العلماء من قال إنه ليس بشرع لنا، إن جاء تقريره من الشريعة الإسلامية فهو شرع وإلا فلا. وما الذي رجحنا؟ رجحنا أنه شرع للأدلة التي ذكرناها وغيرها أيضا، لكن ليس هذا موضع بسطها. شرع لنا لا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإنه ليس بشرع لنا. مثلا الإبل محرم على اليهود، الإبل محرم على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال العلماء ذوات الظفر هي التي ليس في قدميها أو رجليها شق، والبعير ما فيها شق، صح يا أخ؟ هل في قدميها شق؟ ما في أقدامها شق ولا رجليها؟ تمام. حرمنا كل ذي ظفر، كل شيء ليس في قدميه أو رجليه شق فإنه حرام على اليهود. هل هو حرام علينا؟ الإبل حرم علينا، ما الدليل على حلها؟ ما في من يعرف؟ مشكلة تاكل لحم الإبل كل يوم وتعجز تجي دليل لحله؟ من يعرف؟ الله المستعان. ما أحد منكم يعرف أن الإبل أكل لحمها حلال؟ دليل يعرف؟ لا إله إلا الله. طيب أحسن. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي من بهيمة الأنعام. طيب إذا نقول هنا ورد شرعنا بخلاف شرع اليهود، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون. لماذا يكونوا كاذبين وهم يقولون بألسنتهم نشهد إنك رسول الله؟ ليش؟ لأن قلوبهم لم تشهد. هذا أول مستلزم لشهادة أن محمد رسول الله. قل لا اللي وراء. مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله أمور. الأول أن تشهد بلسانك وقلبك أنه رسول الله. أحسن. طيب. ثانيا أن تصدقه في كل خبر صح عنه. أن تصدقه في كل خبر صح عنه ولا يكن في قلبك شك أو قلق أو حرج مما صح عنه. وقولنا بكل خبر صح عنه احترازا من اخبار تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا تصح. وذلك ان من الاخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يصح. صحيح. في اخبار تنسب للرسول ولا تصح. نعم في اشياء كثيرة. ولهذا كتب العلماء رحمهم الله كتبا متوسطة ومختصرة ومطولة فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه. ومن ذلك أن صاحب أن بياع باذنجان. تعرفون الباذنجان؟ نوع من البطيخ. كان معه باذنجان والظاهر أنه كسر السوق كسر سوقه فجعل يصيح حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الباذنجان لما أكل له على وزن ماء زمزم لما شرب له. والعوام هوام لما سمعوا هذا الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم أقبلوا إليه يزفوا. نعم هذا الحديث موضوع ولا غير موضوع؟ موضوع. ومن ذلك أيضا ما يرويه من في قلبهم حمية الجاهلية من التعصب للأوطان. يقول حب الوطن من الإيمان. هذا غير صحيح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، لكنه قال لكن قاله المتعصبون لأوطانهم. نعم لو فرضنا أن وطنك وطن إسلامي وأنك أحببته لكونه وطنا إسلاميا فهذا من الإيمان، لا لكونه وطن وطنك ولكن لكونه وطنا إسلاميا. وبناء عليه أحب كل وطن إسلامي سواء كان وطني أم غير وطني. والأحاديث موضوعة كثيرة وألف فيها العلماء كتبا متنوعة. أقول من مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله التصديق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط إيش؟ أن يصح عنه. فيجب أن تصدق به وأن لا يكون في قلبك قلق منه ولا حرج منه. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا الحديث مشهور وبعض العلماء قال إنه متواتر. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يجب عليك أن تؤمن بهذا الحديث لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في قلبك حرج منه، وأن لا تقول كيف ينزل، وأن لا تسأل هل يخلو من العرش أو لا يخلو، وأن لا تسأل كيف ينزل في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر متنقل. في البلاد هذه في مكة ثلث الليل يكون في أمريكا أول النهار، لا يقول في أمريكا آخر النهار. لا تقول كيف ولمن، قل إيش آمنا وصدقنا، ولا تسأل عن هذه الأمور، أؤمن بها كأنك تشاهدها رأي العين، ولا تبحث فيما سوى ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل، وعندهم من يسألونه من هو أعلم الخلق بالله عز وجل، من الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في الزمن الآخر الآن، هل نحن أشد من الصحابة حرصا على معرفة صفات الله؟ أجيبه لا. هل يوجد منا من هو بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم بالله؟ لا. إذا كان أسباب السؤال متوفرة في عهد الصحابة والموانع منتفية ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يسألوه عن هذه الأسئلة، فالواجب علينا نحن أن نقتصر كما اقتصر الصحابة. والله ما نحن بأشد حرصا منهم على معرفة ربنا، ومع ذلك الآن يبتلى من يقرؤون العقيدة، كتب العقيدة في صفات الله، ثم يبحث عن هذه الأمور ويتعمق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. مش بالك، ليش تسأل؟ يخلو من العرش ولا يخلو؟ وكيف ينزل لسرد الليل وفي بلد آخر في النهار؟ أنت ملزوم بهذا؟ تؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، واغتنم الفرصة. يقول عز وجل وهو أصدق القائلين وأوفى المعاهدين، ومن أوفى بعهده من الله، يقول من؟ ثم يقول من؟ من يدعوني فأستجيب له. يا رب يستجيب لك. من يسألني أسألك الجنة فأعطيه، من يستغفرني اللهم اغفر لي فيغفر له. أؤمن بهذا يا حتى يقرب قلبك من الله. إذا أمنت بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الجزء من الليل ويقول هذه الكلمات الطيبة النية، وأمنت حقيقة، فستجد أن قلبك أقرب ما يكون إلى الله تعالى في تلك الساعة. أما أن تأتي بأسئلة تتنطع بها وتتعمق بها ولم يسألها من هم خير منك، فهذا غلط، هذا ليس من طريق السلف. إذن الشيء الثاني أن إيش من مستلزمات شهادة محمد رسول الله؟ التصديق فيما صح عنه من كل خبر، وأن لا يكون في نفسك حرج منه، وأن لا تورد الإشكالات عليه، وأن تقول آمنا بالله ورسوله وصدقنا بما أخبر الله به ورسوله، مطمئنين بذلك، منشرحة بذلك نفوسنا صدورنا. الشيء الثالث وهو من أهم الأمور، تحقيق اتباعه، تحقيق اتباعه، يعني أن تتبعه اتباعا حقيقيا، لا تقصر عن شرعه ولا تتجاوزه. هذا معنى تحقيق المتابعة، المتابعة أن لا تقصر ولا تزد، لا إفراط ولا تفرط. تحقيق اتباع، كيف التحقيق؟ أنا لا أقبل الجواب بالمعنى، الرواية بالمعنى هنا ممنوعة، لأن المقصود ليس معرفة علم الشخص هنا، مقصودي بسؤال الرجل اختباره هل هو معنا في قلبه وجسمه، أو معنا في جسمه دون قلبه. ولهذا لا أقبل منكم الإجابة بالمعنى. إيه؟ أن لا تقصر عن الشرع بس، والزيادة لا بس، زيادة ما في بس، يعني لا بأس أن نصلي الظهر خمسا. طيب، بس تحقيق الاتباع أن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه. شرط الإجماع. وبهذا نعرف مسألة مهمة جدا جدا، وهي أن البدع تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه لو حقق ذلك ما زاد عن شرعه، لو حقق ذلك ما نقص. فالمقصرون في الواجبات والمنغمسون في المحرمات ليس عندهم تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ولهذا يعتبرون في قول أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان. والزائدون في شرع ما لم يشرع لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، عرفت يا جماعة؟ طيب، رجل قال أنا أريد أن أسبح دبر كل صلاة 1000 مرة، كل ما صليت سبحت 1000 مرة، وجعل ذلك سنة متبعة، ما تقول فيه الأخ؟ هل هذا ينافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله؟ نعم، إذا جعله سنة والرسول لم يسنه فهذا لا ينافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، تمام. لكن يجيك العامي يقول أما تخاف الله؟ كيف أنا أقول سبحان الله 1000 مرة وتجي لما تقول هذا ما لم تحقق شهادة أن محمد رسول الله؟ وش تقول له؟ نعم، التجاوز في المشروع كالنقص من المشروع، بل قد يكون أشد، لأن آثام البدع أشد من آثام التقصير. قصر أيهما أتبع للرسول؟ رجل صلى سنة الفجر فقرأ فيها إذا السماء انفطرت في الركعة الأولى، والسماء والطارق في الركعة الثانية، وسبح 10 مرات وكذلك في السجود وأطال، ورجل آخر قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد مع التخفيف، تخفيف الركوع والسجود، أيهما أتبع؟ الثاني أو الأول؟ طيب استمع، يقول الأخ إن الأتبع هو الثاني الذي قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد وخفف، وذاك قرأ سور طويلة وطول في الركوع والسجود. الأخ قل توافق أو لا؟ أقول توافق ولا لا؟ توافقه؟ أليس طول القيام من القنوت؟ طيب تمام، شوفوا يا جماعة الاتباع، الذي يقرأ قصيرا ويخفف الركوع والسجود أفضل من الذي يطول. ولهذا نرى بعض الناس الآن يجي يصلي سنة الفجر ثم يطيل كأنما يصلي تهجدا، فنقول يا أخي إذا كنت تريد تحقيق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فخفف. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر حتى أقول أقرأ بأم الكتاب، أقرأ بأم الكتاب من تخفيفه عليه الصلاة والسلام. فالاتباع خير من العمل الكثير، الاتباع وإن قل خير من العمل الكثير. انتبه لهذه القاعدة. إذن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تحقيق إيش؟ اتباع، بحيث لا نزيد في شرعه ولا ننقص منه. ولكن أيهما أعظم إثما، الابتداء أو التقصير؟ الابتداء أشد إثما من التقصير، لأن المبتدع قد يقتدي به غيره، والمبتدع يجعل البدعة بقالب القربة وقالب السنة فيخدع الناس ويظنون أنه حسن وليس بحسن. وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر من البدع القولية والفعلية والعقدية. والبدع العقدية ما حصل من أهل التأويل في أسماء الله وصفاته، فمن قال مثلا والله يحب المحسنين، قال معنى يحب أي يثيب المحسنين، فالمراد بالمحبة الثواب، أو قال المراد بالمحبة إرادة الثواب، فهل هذا مبتدع أو متبع؟ من يعرف يرفع يده. نعم أين مبتدع؟ طيب أحسن، لماذا يكون مبتدعا؟ لأنه خالف نهج السلف الصالح وخالف نهج الصحابة. الصحابة ما فسروا المحبة بالثواب ولا بإرادة الثواب، قالوا المحبة هي أن الله يحب من أحسن، من أحسن إلى عبد الله فالله يحبه. والمحبة معروفة، معروفة باللغة وبالذوق وبالفطرة. كيف تقول معنى يحب المحسنين أي يحب إثابتهم أو يريد إثابتهم، أو المراد بالمحبة الثواب نفسه؟ هذا بدعة. طيب رجل آخر قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال وجه ربك يعني ثوابه، لأن ثواب الجنة باقي أبد الآبدين، فيقول ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. فهل هذا على سنة أو على بدعة؟ لماذا؟ وغير هذا، لأن هذا التفسير خلاف تفسير السلف الصالح. نعم فيكون بدعة. ثم نقول له اقرأ الآية زين، ويبقى وجه ربك، اقرأ ذو الجلال، هل الثواب يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ أجيب جماعة، لا، الذي يوصف بالجلال والإكرام هو وجه الله. طيب إذا قال إن قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه مبسوطتان، مبتدع هو أو متبع؟ نعم ها؟ بل يداه مبسوطتان أي قال بل نعمتاه مبسوطتان، نعمة الدين ونعمة الدنيا، نعمة العقل، نعمة الجسم. متبع أو مبتدع؟ ها؟ متبع. نعم استرع لا مبتدع. استرع، عندنا قولان في المسألة، فما هو الراجح من القولين؟ تفضل. الثاني أن الذي يفسر اليدين بالنعمتين مبتدع. طيب أحسن. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على الابتداء؟ أليست اليد تطلق بمعنى النعمة؟ فجواب بلى، تطلق بمعنى النعمة، لكن لابد من أن يكون هناك قرينة تدل على أن المراد بها النعمة، أما هنا فلا قرينة تدل على أن المراد بها النعمة. بل هما يدان حقيقيتان تليقان بالرب عز وجل، ولا تشبهان أيدي المخلوقين، كما أن الرب عز وجل لا يشبه المخلوقين ولا يماثل المخلوقين، فكذلك كل صفة من صفاته فإنها لا تماثل صفات المخلوقين. فمن فسر اليدين بالنعمتين أو بالقوتين فهو مبتدع لا متبع، ولم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. هل فسرها الرسول بالنعمتين؟ هل فسرها أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو معاذ بن جبل أو غيرهم من فقهاء الصحابة؟ هل فسروها بذلك؟ أبدا. هل فسرها أئمة المسلمين من بعدهم كالإمام أحمد وغيره؟ أبدا. إذن من أين جئت بهذا المعنى؟ إلزم طريقة السلف حتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله، وإلا كنت مبتدعا. طيب، قال الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد. فسرها رجلان، فقال أحدهما: بأيد جمع يد، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالمراد بها أيد الله. وقال آخر: بأيد أي بقوة، لقوله تعالى: ورفعنا فوقكم سبعا شدادا. فأيهما المتبع؟ الثاني. إيش؟ إن أيد يعني قوة، يعني ما تبدي الأول والثاني الآن، فسر. أيهما المتبع؟ الذي يقول بأيد المراد أيد الله، كقوله: مما عملت أيدينا، جمع الله يده. والثاني يقول بأيد أي بقوة، لقوله تعالى: ورفعنا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. إيش تقول؟ أيهما المتبع والمبتدع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الذي قال بأيد أي بقوة هو المتبع، الذي قال بأيد هو المبتدع، والذي قال مراد أيد الله هو المتبع. أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من عنده كلام آخر؟ لا، لسه ما تقول. الذي قال بقوة، الذي قال بقوة هو المبتدع ولا المتبع؟ المتبع. وقعنا في التأويل إلا أن يشاء الله. أنا قرأت: والسماء بينها بأيد، فسرع رجل بأنها يد الله، فسرع أخذ بأنها القوة. طيب، فسر عندك كده. من هم؟ من الأول؟ تمام. عندنا الآن قولان، والصحيح أن الذي قال المراد بالأيد القوة هو المتبع، هو المتبع. لا لا، أنا أقول لكم: هل أضاف الله الأيد إلى نفسه؟ قال بأيدينا؟ أبدا. والله عز وجل لم يخلق بيده إلا آدم، لما خلقت بيدي. وجاء حديث أنه غرس جنة عدن بيده، وأنه كتب التوراة بيده. أما السماء لم يبنها بيده، ولكنه خلقها خلقا قويا، كما قال تعالى: وجاء وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والذي يقول المراد بالأيد أي يد الله أخطأ، وأضاف إلى الله ما لم يضفه إلى نفسه. عرفتم؟ فهذه أيد مصدر وليست جمعا، وفعلها آد، الفعل الماضي، والمضارع يعيد والمصدر أيضا، عرفتم جماعة؟ ونظيرها في الوزن باع المضارع يبيع والمصدر بايعا. إذن الذي يقول بنيناها بأيد أي بقوة هذا مبتدع، يعني هذا مقتضى اللسان العربي، والله عز وجل لم يضفها إلى نفسه، لم يقل بأيدينا بل قال بأيد، وما لم يضفه الله إلى نفسه لا نضيفه إليه. طيب، فيه آية نظيرها من بعض الوجوه، قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فسرها رجلان، أحدهما قال عن ساق أي عن شدة، ومنه قول العرب كشفت الحرب عن ساقها أو عن ساق، ومنهم من قال إن الله يكشف عن ساقه الكريم، يكشف عن ساق أي ساق الله. إذا عندنا تفسيران، أحدهما أن المراد بالساق الشدة، والثاني أن المراد بالساق ساق الرب عز وجل وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل من المتبع ومن المبتدع؟ هذا المبتدع الذي فسر الساق بالشدة مبتدع، والذي فسرها بساق الرب عز وجل متبع. طيب اسأل في قول آخر إيه؟ متبع يعني توافق الأخ. اسأل عندك مخالفة؟ يلا ما يصير. لا، الذي فسر بالشدة مبتدع، متبع، والذي فسرها بساق الله ايش؟ لا ما يمكن، اختر احد القولين. من فسرها بالشدة فهو متبع، ومن فسرها بساق الله فهو مبتدع. تمام، اذا عندنا قولان متعارضان، من يحكم بينهما؟ الشدة صحيح؟ طيب أسرح، هذا قاضي.